ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. ما زال الدعم الأمريكي الغربي متواصلاً بالسلاح لأوكرانيا، بل أن زيادة في حجم ونوع السلاح ترتفع في المرحلة المقبلة، فالحكومة الألمانية سترسل ما قيمته 500 مليون يورو مساعدات عسكرية، والولايات المتحدة ستعلن عن مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار. متحدث باسم الحكومة الألمانية قال إن بلاده ستسلم هذه المساعدات العام المقبل، بينما أكدت وكالة أسوشيتد بريس بأن واشنطن ستسلم الأسلحة خلال هذا العام، لكنها ستعلن عنها في احتفالات يوم استقلال أوكرانيا. المعدات الألمانية تشمل 3 أنظمة مضادة للطائرات و12 مركبة انتشار مسلحة و20 قاذفة صواريخ، والأمريكية ستخصص للحصول على طائرات بدون طيار وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى تشمل قدرات الدفاع الجوية وكمية كبيرة من الذخيرة. الدول الغربية ورغم حالة الغضب الشعبي في بلدانها، إلا أن حكوماتها لا تريد التراجع خطوة إلى الخلف، وحث أوكرانيا على التفاوض في ظل الخسائر الاقتصادية الكبيرة والغلاء الذي أثر على استقرار الأسعار في كل المنتجات. من بيروت ينضم إلينا حول هذا الموضوع الدكتور أمين حطيط، الخبير العسكري. دكتور، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. بداية، قراءاتكم للدعم المتكرر من الولايات المتحدة وألمانيا عسكريا للقوات الأوكرانية بهذا الحجم من السلاح بمختلف أنواعه.
يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة لتمسكها باستراتيجية إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، وهي تعلم أنها تحارب بدماء الأوكرانيين وبحياة وهناء الشعب الأوكراني، ولهذا السبب هي تغدق من الأسلحة على أوكرانيا من أجل الاستمرار في الميدان، وهي تعلم أن مهما أعطت روسيا ومهما أعطت أوكرانيا من سلاح فإنها لن تستطيع أن تغير ميزان المعركة، وجل ما في الأمر أنها تطيل أمد الصراع وتضيف إلى الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا خسائر جديدة. ولكن الملفت في هذا الموضوع كيف أن الأوروبيين ينخرطون في اللعبة الأمريكية وهم يتضررون بمقدار ما تتضرر أوكرانيا، خاصة وأن الانهيار الذي يلحظ في الاقتصاد الأوروبي لا يمكن أن يوقفه إلا وقف الحرب ووقف المساعدات وإعادة النظر بالإمدادات الصارخة. اليوم الغرب يلعب في أوكرانيا لعبة مميتة له ولعبة انتحارية. قد تكون أمريكا هي الوحيدة التي تبقى خسائرها محدودة قياسا على الخسائر الأوروبية، أما الخاسر الأكبر فهم الأوكرانيين والأوروبيين، مع تأكيد على نقطة أساسية أن روسيا استطاعت أن تحجز لنفسها مقعدا في المنتصرين الأوائل والمتقدمين في انتصارهم، ولا يمكن للحرب مهما طالت أن تنتزع هذا الانتصار من روسيا.
هذا السلاح المتعدد، يعني إلى أي مدى يؤثر على مسار الأحداث العسكرية؟
أثبتت التجربة أن روسيا تستطيع أن تتعامل مع هذه الإمدادات بشتى طرقها، سواء أثناء الإمداد أو أثناء التخزين أو أثناء الاستعمال. وقد حدث في الأسابيع الأخيرة تطور هام عندما وضعت روسيا يدها على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، واستطاعت أن تحلل هذه الأسلحة وتقف على نقاط ضعفها لتتفلت من مفاعيلها. وبالتالي نحن نستطيع أن نقول أن هذه الأسلحة ليس من شأنها أن تقلب وجهة الصراع أو ميزان الصراع أو تعدل في وجهة المنتصرين، الجل ما في الأمر أنها تطيل أمد الصراع ليس أكثر.
وهذا يعني أن التصعيد سيزيد في أوكرانيا على وقع هذا الدعم العسكري لنظام كييف؟
بكل تأكيد هذا الإمداد من بالأسلحة من شأنه إطالة أمد الصراع وتصعيد حدة المواجهة، ولكنه ليس من شأنه أن يغير ميزان القوى بشكل يغير من هو المنتصر ومن هو الخاسر. فروسيا باتت بحكم المؤكد أنها تنتصر في عمليتها، وأوكرانيا باتت بحكم المؤكد تراكم خسائرها.
شكرا جزيلا لك الدكتور أمين حطيط الخبير العسكري، كنت معنا من بيروت. من القاهرة ينضم إلينا مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور جمال عبد الجواد. أهلا بك دكتور. يعني تصورات المرحلة المقبلة في ظل الإصرار الغربي على بقاء حالة التوتر قائمة.
واضح أنه الصراع متواصل وممتد، وأنه كل طرف في الحياة بيصعد يبدو في أهدافه ومتمسك بمواقفه. إصرار الغرب على مواصلة تقديم دعم عسكري يكاد يكون غير مشروط للحكومة في أوكرانيا، بالتأكيد بيشجع هذه الحكومة على عدم البحث بجدية عن أساليب أو مخارج سلمية من هذا الصراع. أتصور هنا أن الغرب بيفوت فرصة مهمة، لأنه إذا أشار على حكومة أوكرانيا ولدي الأساليب والوسائل لهذا التصرف بطريقة مختلفة، أعتقد أنه هذا الصراع يمكن أن نجد له شكل آخر غير الشكل اللي بنراه طوال 6 شهور الأخيرة. تفويت فرصة البحث عن مخارج دبلوماسية للحرب، مواصلة تقديم دعم عسكري دون البحث في أساليب سياسية، أعتقد كل هذا يشير إلى أن احنا مقدمين على صراع متواصل وصراع متصاعد، وكل الأثار اللي ترتبت عليه على الأمن والاقتصاد في العالم يبدو أنها للأسف ستتواصل وستدفع ثمنها الشعوب في أوروبا وفي الدول النامية أيضا، اللي بتدفع ثمن ارتفاع أسعار الغذاء، اللي بتدفع ثمن نقص في إمدادات رئيسية، وبيقربنا أحيانا من مخاطر مواجهة كبيرة للأسف هيتحمل تكلفتها الجميع في تصرفات فيها درجة من النزق كبيرة كنت أتمنى أنه يتم تجنبها، وما زالت الفرصة موجودة.
هذه التكلفة الكبيرة على المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، ماذا تستفيد منها واشنطن؟
الأمر يتعلق بالتصور الاستراتيجي اللي بيحكم الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية محكومة بتصور يرى أنه هناك ضرورة لمعاقبة روسيا، هناك ضرورة لإلحاق الهزيمة بروسيا في أوكرانيا، وأنه أي نتيجة أخرى تعتبرها الولايات المتحدة خسارة لها وتراجع في موقعها الاستراتيجي العالمي. هذا هو التصور اللي بيحكم السياسة الأمريكية. أنا أتصور أنه هذا التصور بالذات هو اللي هيقود إلى تصعيد الصراع، وهيهدر فرص بتتاح للتوصل إلى تسوية تضع حد لهذا الصراع، تعزز الأمن في أوروبا، تعيد العالم لمسار النمو الاقتصادي. إذن المسألة تتعلق بتصورات استراتيجية بتحكم الولايات المتحدة، وطول ما هذا التصور الاستراتيجي مسيطر على صناع القرار في واشنطن هتظل الولايات المتحدة تتصرف بهذه الطريقة.
لكن حتى الآن يعني روسيا نجحت في وأد كل التطلعات الغربية الأمريكية، فهل نرى متغيرات خلال المرحلة المقبلة على المستوى السياسي والعسكري؟
الأمر يتعلق للأسف، أو أصبحنا في موقف تغيير الاستراتيجيات مرتبط بحجم الألم الذي يتم إيقاعه بالطرف الآخر وإلحاقه بالطرف الآخر، وهذا هو للأسف مسار التصعيد. كلما زادت الألام والتكلفة لهذا الاختيار في دول الغرب، كلما اقتربت هذه الدول من التخلي عن هذا المسار التصعيدي. حتى الآن ما زلنا نرى المسار التصعيدي له الأولوية في البلاد الغربية، وخاصة أنه تكلفة الصراع في الولايات المتحدة زعيمة العالم الغربي أقل منها في أوروبا اللي بتدفع الثمن المباشر لهذا الصراع. لكن الولايات المتحدة نجح حتى الآن في فرض أولوياتها على الدول الأوروبية. هل من الممكن في مرحلة لاحقة أن نرى مسافة تتسع ما بين الولايات المتحدة وأوروبا، هل يمكن للناخب الأوروبي أنه يبعث رسالة مختلفة في الانتخابات المتتالية القادمة في الدول الغربية أنه غير راضي عن هذا المسار؟ عندها ربما نجد تغيير في مسار الدول السياسات الغربية الأوروبية والأمريكية.
تكلفة الصراع أكثر في أوروبا كما تفضلتم، وهناك رفض عام لاستمرار الدعم، هل يمكن للشارع إذن تغيير هذا المسار؟
أعتقد ربما يكون هذا هو المسار الوحيد المفتوح الآن، وربما ده يبعث للقيادة الروسية إشارات أو رسائل أنه هناك حاجة استراتيجية فعالة في التواصل مع الشارع الأوروبي، مع الناخب الأوروبي، مع المواطن الأوروبي، استراتيجية تعزز فرص السلام، استراتيجية تظهر أكثر وجهة النظر الروسية في هذا الصراع، وتظهر استعداد روسيا للتوصل إلى حل وسط، لأنه القوى الغربية صورت روسيا باعتبارها طرف مدفوع بالرغبة في الهيمنة والتوسع الإمبريالي وإعادة أمجاد الماضي. هي بالتأكيد صورة مخيفة للناخب الأوروبي. الناخب الأوروبي إذن ممزق ما بين هذه الصورة اللي روجها الإعلام والقيادات الغربية وما بين واقعه الاقتصادي والحياتي الذي أصبح صعب الاحتمال. استراتيجية سياسية وإعلامية روسية جديدة ربما تساعد الناخب الأوروبي على حسم اختياراته في ظل في مواجهة هذا التمزق ما بين المواقف المتعارضة.
شكرا جزيلا لك دكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. من لندن ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي جبرين عيسى. أهلا بك أستاذ جبرين. يعني السلاح الأمريكي والألماني يزدادان في أوكرانيا خلال الفترة المقبلة، هل هناك استراتيجية جديدة للغرب في أوكرانيا؟
أعتقد أن الاستراتيجية الغربية في أوكرانيا منذ البداية كانت واضحة، وهي إطالة أمد الحرب من أجل استنزاف الجيش الروسي والاقتصاد الروسي. ولذلك أعتقد أن هذه الحزمة الجديدة من الأسلحة التي نسمعها في هذه الأيام بأن ألمانيا وأمريكا ستقدمها إلى أوكرانيا، يبدو أنها أيضا تصب في هذا الاتجاه، وهو استنزاف روسيا لمدى يعني أكبر ولمدة أطول. ولا ننسى أن هذه الأسلحة كلها أسلحة أمريكية وألمانية تأتي من خلال شركات غربية ألمانية وأمريكية، وهي المستفيدة الأكبر من إطالة هذه الحرب.
هذه الأسلحة الألمانية مخصصة للتسليم العام المقبل، فهل هناك مقايضة مثلا تلعب عليها الحكومة الألمانية؟
موقف الحكومة الألمانية نوعا ما يعني غريب سبحان الله. يعني تذكر في فبراير الماضي وفي مارس منعت أستونيا من تسليم أسلحة إلى أوكرانيا، واليوم ألمانيا هي التي تريد أن تسلم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك من أجل الضغط على روسيا. ولا ننسى أن أوروبا مقبلة على الشتاء، وأعتقد أنها ستعاني كثيرا إذا لم تجد حل لمشكلة الطاقة. والمستشار الألماني قبل يومين ذهب إلى كندا من أجل البحث عن حلول بالنسبة للطاقة، ولكن في نفس الوقت الشركات الأسلحة الألمانية تحاول أنها تستفيد من الحرب في أوكرانيا، وهي المستفيدة الأكثر خاصة بعد ازدياد حالة الحرب وصعوبة الوصول إلى حل في هذه الأونة.
هل سيكون لذلك تأثيرات على حكومة شولتز التي تتعرض لضغوط داخلية جراء دعمها لأوكرانيا؟
أحد مؤشرات الضغوط على الحكومة الألمانية هي زيارة المستشار الألماني إلى كندا. الضغوط كبيرة جدا على مستوى الداخل الألماني. الشعب الألماني أعتقد بأنه سيخرج في مظاهرات خلال الفترة القادمة، خاصة إذا بدأ الشتاء، وستكون الضغوط كبيرة، وربما بعض الحلفاء لحزب المستشار الألماني ستنفك عن هذا الحلف وعن الحكومة الموحدة بسبب الضغوط التي ستمر بها ألمانيا خلال فترة الشتاء القادمة.
إلى أي حد تتراجع الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا عن دعمها بالسلاح؟
المشكلة التي تواجهها الآن الدول الغربية ليست مرتبطة فقط بأزمة أوكرانيا من ناحية التسليح ومن ناحية الحرب في أوكرانيا. هناك أزمة طاقة سببتها هذه الحرب، هناك أزمة حبوب على مستوى العالم وغذاء سببتها هذه الحرب، وهناك أيضا أزمة بيئية تتعرض لها أوروبا بقوة، يعني الأنهار في أوروبا بدأت تجف والحياة بدأت تصعب. بس إلى ذلك الأزمة الخانقة التي مرت بها أوروبا خلال فترة كورونا، هذه كلها عوامل ضغط على الحكومات في أوروبا وخاصة في ألمانيا. نسمع خلال هذه الأيام أن ألمانيا تريد أن تعيد تشغيل بعض المفاعلات النووية من أجل إمداد البلاد بالطاقة. هذه كلها يعني مؤشرات تشير أن ألمانيا وخاصة ألمانيا يعني تذهب إلى وضع أزمة كبيرة جدا خلال الفترة القادمة.
ما هي التأثيرات التي تنعكس على السياسة الدولية والأمن العام من خلال إشعال المنطقة بالحرب؟
من خلال قراءتنا للحرب واستراتيجيات الغرب في حرب أوكرانيا وروسيا، نجد أن الغرب يريد أن يشغل الحكومة الروسية في محيطها بقدر الإمكان، وذلك من أجل إبعادها عن بعض مناطق النفوذ التي بدأت روسيا تجد فيها قبول، خاصة في إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية وأيضا في منطقة الشرق الأوسط. بدأت روسيا تجد لها حظوة وتجد لها مكانة، ولذلك أعتقد أن أحد أهداف الحرب في أوكرانيا هو إشغال روسيا بقدر الإمكان عن باقي المناطق النفوذ التي تسيطر عليها أو تهيمن عليها الدول الغربية خاصة في أفريقيا. نذكر مثلا أفريقيا الوسطى، استطاعت روسيا أن تخرج فرنسا من أفريقيا الوسطى، استطاعت روسيا أيضا أن تخرج فرنسا من مالي، وأيضا الآن هناك يعني شعوب كثيرة في أفريقيا لديها الرغبة في التعاون مع روسيا والابتعاد عن الدول الغربية، خاصة الدول الفرنكفونية في أفريقيا تريد الابتعاد عن فرنسا بقدر الإمكان. وهذه كلها مؤشرات يعني تبين لنا مدى النفوذ الروسي المتصاعد خلال الفترة العشر سنوات الماضية، وأعتقد أن النفوذ الروسي سيستمر في التصاعد، وذلك بسبب مواقفها مع هذه الدول وتقديمها للدعم التي تحتاجها هذه الدول من أجل الاستقرار والتنمية، وخاصة أن روسيا خلفها الصين. لا ننسى أن الصين أيضا موجودة في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية ولها قبول في هذه الدول.
شكرا جزيلا لك الأستاذ جبرين عيسى الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا ضيفا كريما من لندن. مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.